إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير السفراء المقربين محمد وآله الطاهرين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. واقعا نقف عند هذه الحادثة المباركة، وهي في 12 من شهر رمضان المبارك. النبي صلى الله عليه وآله أقام المؤاخاة، آخى بين الأوس والخزرج، وآخى بين المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وآله وسلم، ثم آخى بينه وبين علي عليه السلام. هذه المؤاخاة لعلي أتكلم حولها في 3 محاور، وأرجو أن أوفق إن شاء الله في عرض ذلك. المحور الأول معاناة الدعوة في مكة، والمحور الثاني معاناة الدعوة بالمدينة المنورة، والمحور الثالث توحيد الطبقة الشعبية التي يريد النبي صلى الله عليه وآله النهوض بمشروع الدعوة بها، ثم بعد ذلك إبراز القيادة صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتم المشروع في مساره الصحيح، أو حتى يكون المشروع في مساره الصحيح عندما تتوحد القاعدة الشعبية، ثم تكون القيادة واضحة. مسار الدعوة سوف يكون بعد ذلك أكثر جدوى وأكثر عطاء، ويصل إلى النتائج والغايات المنشودة. وبادئ ذي بدء، عنصر المؤاخاة يعتبر عنصر مهم جدا في تكوين الوحدة المجتمعية، ولا يمكن أن يظهر مجتمع دون وجود التآخي فيما بينه، خاصة إذا كان ذلك المجتمع فيه تنوع طائفي، فيه تنوع فئوي، وما شاكل ذلك من الاختلافات. لا يمكن أن يجمع هذه الفئات أو هذه الطوائف التي تجتمع في مكان واحد أو في أرض واحدة أو في قطر واحد وبينهم مصالح متبادلة. أفضل العناصر التي تتخذ حتى يكون ذلك المجتمع هادئا، يكون ذلك المجتمع منتجا، يكون ذلك المجتمع معطاء، هو عنصر المؤاخاة. المؤاخاة بين فئاته وأفراده بغض النظر عن التوجهات، لكل له توجه، ولكن نحن قد نلتقي مع الآخرين في بعض النقاط، قد نلتقي مع الآخرين في بعض الكليات، أو قد نلتقي مع الآخرين في بعض القواعد والمنطلقات. ولذلك المؤاخاة هي تكفل الوحدة المجتمعية إن صح التعبير. ولا نريد أن نخلط هنا في المفاهيم، لأن قد البعض قد يخطئ ويخلط بين المفاهيم. قد البعض يعتقد من الوحدة بين الفئات مثلا، أو بين المذاهب، أو بين الفرق، قد يعتقد البعض بأنها وحدة واندكاك تام. هذا غير صحيح. أن تكون هناك وحدة عقدية هذا لا يمكن أن يتوفر في أيامنا هذه على الإطلاق، وإنما تلك المشتركات التي تجمع الجميع، نتفق على هذه المشتركات أو نلتقي عند هذه المشتركات مثلا. والجانب الآخر أيها الأخوة الكرام، هناك وحدة تسمى الوحدة الاجتماعية. طبعا وحدة عقدية لا يمكن أن تتم، هذا له توجه العقدي وذاك له توجه العقدي، والكل يحترم الآخر. يبقى أننا الوحدة المجتمعية، مثلا على سبيل المثال عندنا في منطقتنا في الأحساء يوجد تعدد طائفي، لعله المذاهب الخمسة تعيش على هذه الأرض، وبيننا تبادل ومصالح مشتركة، فأنجع شيء يكون بين هذه الفئات والطوائف هو ما هي؟ الوحدة المجتمعية، الوحدة الاجتماعية، تبادل المصالح فيما بيننا، التواصل فيما بيننا، توحيد الكلمة فيما يتعلق بمصلحة المنطقة، وهذا بطبيعة الحال يصب في مصلحة الجميع. إذن عنصر المؤاخاة نحتاجه خصوصا في عصرنا هذا، كثير من الدواخل التي تعتور هذه الأمة الإسلامية يحتاجون إلى هذا النوع من الإجراء، أن نتحد اجتماعيا، أن نتفق فيما بيننا، وأن نركز على المشتركات، وأن يحترم الكل منا الآخر. ها هي المسألة التي دعا إليها الأئمة عليهم السلام، فكانوا يوصون الشيعة بوصايا، فكان مولانا الصادق عليه السلام وكذا باقي الأئمة عليهم السلام يؤكدون على هذا المبدأ، كانوا يقولون كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم، أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد، وما شاكل ذلك من الوصايا التي تقدم بها الأئمة عليهم السلام حتى يكفلوا للمجتمع الإسلامي هذا النوع من الوحدة والاتفاق في مسارهم. ولكن يبقى حرية المعتقد، وأن الإنسان يعبر عن معتقده ويمارس ذلك المعتقد بمحض الحرية، هذا يعتبر من الحقوق التي على الإنسان وعلى باقي الناس أن يراعوها مع هذه الفئات والطوائف. لعله هذه مقدمة وجيزة أحببت من خلالها أن أصحح بعض المفاهيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كونه في مقام القيادة لهذه الأمة قام بهذا الإجراء لأجل أن يصل إلى وحدة مجتمعية وقاعدة شعبية يستطيع من خلالها النهوض بدعوته ومشروعه الدعوي صلى الله عليه وآله وسلم. ودعونا في بادئ الحديث أيها الإخوة الكرام معكم نتطلع أو نشرف كيف النبي صلى الله عليه وآله عاش معاناة الدعوة مع تركيبات اجتماعية مختلفة، كيف تعامل معها النبي. من هنا نستفيد من حكمة النبي صلى الله عليه وآله وكيف كان يتصرف، ولذلك نحن نقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرحلة الأولى معاناة الدعوة في مكة. النبي صلى الله عليه وآله في مكة كان يعاني من توجه واحد، لأن التركيبة الاجتماعية لمكة لم يكن في مكة تعدد طائفي على الإطلاق، إنما هي قبيلة، وهي قبيلة قريش، ونستطيع أن نسميها الهيمنة، هيمنة البطون. هذه القبيلة مكونة من بطون، من أفخاذ. والجدير بالذكر أن مكة كانت منظمة في العصر الجاهلي، وإن كانت هي يحكمها ويسود فيها الطابع القبلي، إلا أن فيها شيء من التنظيم، وهذا لعله يعود إلى حكمة بعض من قاد مكة في تلك الفترة كعبد المطلب وأبي طالب عليهم السلام. مكة تتكون من عدة بطون وهي قبيلة واحدة، وكان قرارهم واحد، يتوازعون المهام فيما بينهم كالرفادة والسدانة وما يتعلق بالبيت الحرام، ولكن كانت الديانة السائدة في مكة الديانة الوثنية، ويوجد طائفة قد بقوا على الحنفية وهي ملة إبراهيم، وهو البيت الهاشمي ومن لف لفهم. وبطبيعة الحال أم نبي في مكة صلى الله عليه وآله كان يواجه جبهة واحدة ولكنها كانت قوية، إذ كانت تلك الجبهة موحدة في قرارها، يعني تخرج بقرار واحد، فهم عندهم أسلوب قيادي جيد في مكة، يجتمعون في دار الندوة ويخرجون بقرار واحد. فكان النبي صلى الله عليه وآله لا يواجه أفرادا أو جهات متعددة، إنما النبي كان يواجه جبهة واحدة ولكنها جبهة تتمتع بقوة، إذ أنهم يتفقون ويتحدون في قرار واحد. ومع شديد الأسف اتحدوا كلهم ضد النبي صلى الله عليه وآله، ولم يبقى معه إلا البيت الهاشمي يناضلون أشد النضال مع رسول الله صلى الله عليه وآله في بداية الدعوة. فكان النبي يعيش في مكة مع من أسلم معه حالة الاضطهاد الشديد والقمع الشديد الذي كانت تمارسه قريش، حتى ألجأته الظروف إلى أن يهاجر من مكة. هاجر النبي من مكة، ونخلص من هذه النقطة أن مكة كان فيها جبهة واحدة موحدة ذات قرار واحد، وتمتلك القوة من خلال هذه الموقعية. لما انتقل النبي إلى المدينة المنورة، الواقع الاجتماعي في المدينة المنورة يختلف تماما عنه في مكة، إذ أن المدينة المنورة التشكيلة الاجتماعية تتكون من طوائف وفئات، ثم بعد ذلك تشكلت أيضا فئات وطوائف. جاء النبي إلى المدينة، المدينة فيها تنوع طائفي، يوجد فيها الأوس والخزرج وهم الأغلب، وهم قبائل عربية بينهم تناحر طال لسنوات ودارت بينهم حروب طاحنة. إذن القاعدة العربية التي دخل جلهم في الإسلام بينهم هذا التناحر، وهم يتشكلون من هاتين القبيلتين الأوس والخزرج. ثم يوجد هناك مكون آخر وهم اليهود. اليهود أرباب ديانة وعندهم شريعة وعندهم كتاب ولديهم علماء، ويسيطرون على الوضع الاقتصادي بالمدينة المنورة، يمارسون جميع شؤون التجارة، وكانوا يمتلكون أراضي زراعية واسعة، ولهم آطامهم ولهم حصونهم ولهم معتقلاء ولهم أيضا تشكيلهم الاجتماعي الموحد، فكانوا يشكلون قوة، وكانوا يشكلون أيضا فئة في المدينة المنورة ذات نفوذ، فئة متنفذة، متنفذة ماليا، ولها أيضا تدخل في القرار الاجتماعي في المدينة المنورة. وعندنا المكون الثاني أو الثالث، وهم النصارى، وهم أرباب ديانة ولديهم تشريع شريعة ولديهم كتاب، ولكنهم أضعف من اليهود بكثير. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة مع المهاجرين الذين هاجروا معه، أضيف إلى هذه المكونات مكون رابع، وهم هؤلاء الذين جاءوا من مكة لا مأوى لهم ولا مال لهم. فأصبح النبي صلى الله عليه وآله يواجه هذه الفئات، هذه الأطياف، مكون اليهود ولهم قوة ونفوذ، ومكون النصارى وهم جماعة أرباب ديانة كاليهود يعتدون بأنفسهم ويعتقدون بأن الحق عندهم ويناضلون اتجاه ما يعتقدون، ثم الأوس والخزرج وبينهم تناحر وقتال، ثم جاء بالمهاجرين لا مال ولا مأوى، فأضيف مكون رابع إلى مكونات المدينة المنورة. فكيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وآله مع هذه الحالة الاجتماعية المنوعة، والتي تختلف نوعا عن مكة المكرمة، بل تختلف كلية وتفصيلا؟ فماذا صنع النبي صلى الله عليه وآله؟ هنا النبي صلى الله عليه وآله بإرشاد الوحي وبحكمته الثاقبة استطاع أن يسيطر على هذا الوضع، فأقام عنصر المؤاخات. طبعا لما أقام عنصر المؤاخات، وسوف أتحدث عن هذه المؤاخات بشكل مختصر لأن حادثة تاريخية حقيقة رائدة، ولكن مجرياتها التاريخية يعني كواقعة لا يوجد فيها كثير من التفصيل، وإنما يمر عليها وتذكر ببعض المفاصل الهامة، سوف أعرض لها إن شاء الله كما عرضت في التاريخ بشكل مختصر، ثم بعد ذلك أنطلق في الحديث عن الفئات التي أضيفت إلى مكونات المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وآله أول عنصر قام به في المدينة المنورة حتى يوجد التوازن في بلده الجديد، وحتى يستطيع أن يسير في مشروع الدعوة بحركة مدروسة، قام أولا وآخى بين الطبقة الشعبية التي تنتمي إليه ويقودها صلى الله عليه وآله. وفعلا قام فخطب صلى الله عليه وآله وسلم فيهم وأمرهم بالمؤاخات. أي يؤاخي الرجل من الأنصار الرجل من المهاجرين، وأي يؤاخي الأوسي يؤاخي الآخر الخزرجي. وبهذا النبي صلى الله عليه وآله بهذه المؤاخات استطاع أن يوحد الطبقة الشعبية التي يقودها والجبهة التي يريد من خلالها أن يسير في مسار دعوته ومشروعه الدعوي صلى الله عليه وآله وسلم. وفعلا تقول الروايات جمعهم في المسجد صلى الله عليه وآله وأمرهم بالمؤاخات، فتآخوا فيما بينهم، وتدخل العنصر الروحي من الله سبحانه وتعالى في تأليف هذه القلوب. فقال عز من قائل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن الله سبحانه وتعالى ألان تلك القلوب لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقبلت بمسألة المؤاخات حتى صارت تلك المؤاخات تأخذ صورا مثالية لم يحدث مثلها على الإطلاق، وأعتقد لن يحدث حتى، بحيث أن الرجل من الأنصار يقتسم ما يملك من المال مع الرجل من المهاجرين، بحيث لو كانت عنده أرض زراعية قسمها إلى نصفين، لو كانت عنده دار قسمها إلى نصفين، أعطى نصف للمهاجر والنصف الآخر يحتفظ به لنفسه. من كان له أكثر من بيت أكثر من مزرعة تقاسموا الأملاك فيما بينهم. وحتى سمعنا بعض الصور التي تعتبر قد لا تصدق، من كانت له هناك زوجتان طلق واحدة وزوجها المهاجر. إذن هكذا النبي صلى الله عليه وآله صعد بالمجتمع الإسلامي في تلك الفترة، بحيث أن عنصر المؤاخات لم يكن فقط مثال، وإنما جعل له تطبيق عملي في أرض الواقع بأروع الصور كالتي عرضت سابقا. إذن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالمؤاخات فتآخوا فيما بينهم، ويقول هذا الخبر الذي رواه الشيعة والسنة على حد سواء: لم يبقى إلا النبي لم يجد من يؤاخيه صلى الله عليه وآله، أو لم يؤاخيه أحد، والناس اشتغلوا كل يؤاخي الآخر من الصحابة، وبقي النبي وبقي علي. فنادى النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، فضمه إلى نفسه فقال: أنت أخي في الدنيا والآخرة. آخى بينه وبين علي سلام الله عليه، فكان من حضر كلهم أسفوا، كيف لم نظفر بما ظفر به علي؟ ولكن هذا يعتبر تدبير سماوي من الله سبحانه وتعالى، إذ أن الله أراد من النبي أن يوحد الطبقة الشعبية وأن يكون مؤاخات بين القيادة، لأن علي عليه السلام سوف يضطلع بالقيادة في مراد الله سبحانه وتعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا غير الروايات التي تدعم هذا المعنى: هو مني بمنزلة هارون من موسى، أخي في الدنيا والآخرة. بل هو نفسه كما أفادت بعض الآيات الشريفة: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فأخرج عليا. وكانت فاطمة تمثل النساء، وكان الحسن والحسين يمثلون الأبناء. إذن نفهم من هذه المؤاخات التي تمت بهذه الصورة، بحيث تذكر المصادر التاريخية، بأن النبي قد آخى بين الطبقة الشعبية، ثم كانت له مؤاخات مميزة بينه وبين علي، فنفهم بأنه الطبقة الشعبية بينها مؤاخات، وأيضا القيادة بينها مؤاخات، النبوة والإمامة. وبطبيعة الحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضيف إلى المدينة المنورة في مسار الدعوة مكونات أخرى. لما فتح مكة جاءت فئة من المدينة من قريش، وأطلق عليها بعد ذلك وسماها القرآن بالمؤلفة قلوبهم. وهؤلاء فئة يسمون بمسيلمة الفتح الذين أسلموا بعد الفتح، والنبي اتخذ إجراءات اتجاه هؤلاء بحيث لا يشاركون في قرار ولا يكون لهم القيادة ولا الأمارة، ويدفع لهم من بيت المال سهم من أسهام الأموال التي تأتي النبي صلى الله عليه وآله، وقد علمه الله صلى الله سبحانه وتعالى مصارف تلك الأموال، فكان يعطى منها سهم لتأليف قلوب هؤلاء حتى يستألف هؤلاء صلى الله عليه وآله وسلم. فنفهم بأن الله أن النبي صلى الله عليه وآله بأمر من الله حيد هذه الفئة من قريش التي تسمى بمسيلمة الفتح. ثم أضيف مكون سادس إلى المجتمع الإسلامي، إلى الفئة الإسلامية، أن نتكلم عن تشكيلة الطبقة الشعبية التي يقودها النبي. آخى بين المهاجرين والأنصار، بين الأوس والخزرج، ثم جاء مكون آخر وهم المؤلفة قلوبهم، ثم بعد ذلك انبرت فئة أخرى تعمل في خفاء وهم الذين يطلق عليهم بالمنافقين. فكان النبي يواجه هذه الجبهة في الطبقة الشعبية التي يقودها، فئة المؤلفة قلوبهم وهؤلاء لهم أطماع في القيادة والزعامة، ثم الجماعة المنافقة التي تنخر في قاعدة الأمة الإسلامية من التحت في خفاء لتهدم بناها الأساسية. فأصبح النبي صلى الله عليه وآله يواجه هذا كله بأبي هو وأمي. وفعلا حاول النبي قدر ما يستطيع أن يحفظ مسار هذه الأمة في مستقبلها. ونحن الشيعة نعتقد بأن الامتداد الطبيعي لرسول الله كامن في أهل بيته، لأن الله أرادها أن تكون كلمة في عقب إبراهيم، يحملون ويسيرون ويتمثلون بالعهد الإلهي الذي وعد الله به إبراهيم، لن ينال عهد الظالمين. أراد الله أن يكرم هذا النبي بأعظم كرامة، بحيث جعل ختام الخلافة في عقبه، في صلبه صلى الله عليه وآله وسلم، والذي خاطبه الله عز وجل فقال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومن جملة ما أعطاه أن جعل الإمامة والخلافة في ذريته صلى الله عليه وآله. فراح يقول الأئمة 12 كلهم من قريش، وفي خبر من بني هاشم، ثم قال: ذريتي من صلب علي. فكانت ذرية هذا النبي صلى الله عليه وآله، وقبل ذلك علي كانوا هم الخلفاء من بعده والأئمة، وهي الكلمة التي أرادها الله أن تكون في عقب إبراهيم، والذين راح إبراهيم يدعو لهم على جبال مكة فقال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وجاء القرآن، آيات القرآن تترى والروايات تترى لدعم هذه الجهة القيادية حتى يتمم الله مشروعه في الأرض من خلال هذه العترة المباركة. فجاء القرآن بآية التطهير، وجاء بآية المودة، وجاء بآية الصلاة عليهم عليهم السلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد، بحيث لا ينسوا هذه الجهة التي تقودهم إلى مرضات الله، بحيث أنهم يصلون عليها في صلواتهم الخمس. وجعل لهم المودة كأجر للرسالة، ثم أهلهم بأن طهرهم وأذهب عنهم الرجس وأعطاهم العلم، فقال: لا تعلموهم، لا تقدموا عليهم فإنهم أفضل منكم، بمعنى الخبر، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، لا تقدموا عليهم بمعنى الخبر فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. ثم جاء بحديث الثقلين فقرنهم بكتابه، وقال أن التمسك بهم أمام من الضلال، إلى أن تقوم الساعة لن يفترقوا عن كتاب الله. وهكذا الكلمة التي أرادها الله أن تكون في عقب إبراهيم تشق طريقها، والقرآن يعضدها، والروايات تدعمها، لعل الأمة تعود وتؤوب إلى رشدها وتلتفت إلى هذا المعنى. إذن حاول النبي بحديث الكساء، قال علي: مني بمنزلة هارون من موسى، قال علي: وليكم بعدي حديث الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، إلى آخر الخبر. وهذا الحديث المتفق عليه، لعله المقدار المتفق عليه هو هذا. إذن النبي صلى الله عليه وآله في وسط القاعدة الشعبية التي يقودها يوجد هذا النوع من التخلخل، وكان النبي يخاف أعظم الخوف من فئتين يشكلون الخطر الأعظم على مسار الدعوة في مستقبلها بعد وفاته، وخصوصا فيما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام. كان يخاف من فئة المؤلفة قلوبهم، وكان يخاف من فئة المنافقين من المهاجرين. ومع شديد الأسف تم الاتفاق بين هاتين الفئتين، واعتور أهل البيت ما اعتورهم من قتل وتشريد وإبادة عليهم السلام. إذن بطبيعة الحال لعله في هذا الوجيز استطعت أن أبين بعض النقاط بأن المؤاخاة يعتبر عنصر مهم. طبعا كل هذه الإنكاسات الموجودة بالتاريخ أو كل هذه الأحداث الموجودة بالتاريخ تنطبع على واقعنا هذا، ولكن علينا أن ننظر في التوصية الأخيرة بنظرة ثاقبة كيف نتعامل مع إخواننا المسلمين. لا يمكن أن نعمل فيهم هذه النظرة التي نحن نعتقدها، لأننا وصلنا إليها متابعة لأهل البيت بعد مراحل حتى نضجت هذه الفكرة عندنا. باقي الفئات من إخواننا المسلمين يجهلون ذلك ولم يعلموا ذلك ولم يعلموا ذلك، ولذلك نراعي فيهم هذه المسألة ونتعامل معهم كأخوة، نتعاطى معهم لأجل المصلحة العامة، لأجل الوحدة الوطنية، نتآخى، نتعامل، نتراحم فيما بيننا، نتعاون فيما بيننا، ونعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى. ولكن الله يأبى لمشروعه إلا أن يتم، وأن يجعل تلك الكلمة التي جعلها في عقب إبراهيم أن تنفذ، وأن هذا العطاء لرسول الله أن تكون ختام الخلافة في ذريته لابد أن يكون فيأتي القائم من آل محمد عليه السلام. ثم تعود هذه الأمة إلى إمامها، إمامهم فيهم يقودهم عليه السلام، ليملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، لأن الله لا بد أن يطيب خاطر النبي في أمته. ولا شك نعتقد بأن الأمة جميعا سوف تنضوي تحت لواء المهدي من آل محمد، ويعودون إلى أئمتهم من ذرية إبراهيم الذين وعد إبراهيم بهم ودعا لهم فوق جبال مكة فقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. سوف تعود هذه الأمة أفئدتها تهوي إلى آل محمد، تؤوب إلى آل محمد. هذه الأمة الإسلامية تحب الرسول وتحب آل الرسول وتتفاعل مع أهل البيت، إلا أنه بعض النقاط الجوهرية في علاقتهم مع أهل البيت لم تتضح عندهم بعد، وهذا يحتاج إلى وقت. بالمؤاخاة، بالتواصل، بالمحبة، بالتعاون نعكس مواقف أهل البيت، نكون رسل سلام لأهل البيت، ندعو إلى أهل البيت بالدعوة الحسنى كما قال الإمام حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم. مواقف الكراهية أو التعادي أو الحرب نحاول أن نحول ذلك إلى مشروع آخر. إلى مشروع ماذا؟ التعاون، التآخي فيما بيننا، لأنه توجد مصلحة أعظم وهو هذا الإسلام، هذا الدين، هذه الأمة التي سوف تؤوب بعد ذلك إلى آل محمد عليهم السلام. هذا لا شك فيه، إنما ذلك وعد إلهي، حتى أتت الأخبار تقول في معناها لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهل من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. إذن عنصر المؤاخاة يعتبر عنصر مهم، ونستفيد من حراك النبي صلى الله عليه وآله كيف قاد هذه الأمة بحكمة، فنستفيد من حكمته في التعامل مع الفئات والجهات والأطراف، وكيف نحقق وحدة مجتمعية، لأنه يوجد في المجتمعات التي يكثر فيها الأطياف المذهبية لابد أن يقام عنصر المؤاخاة فيما بينها لوجود المصالح المشتركة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بجاه محمد وآله عليهم السلام، وأن يدفع كل سوء عن هذه الأمة إن شاء الله. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكرم هذه الأمة بإمامها عجل الله فرجه الشريف. إلى هذا القول ونقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام.